بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت.
إذا السماء انشقت، انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة.
وأذنت لربها وحقت.
وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق، فانشقت بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تتفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. في انتهاء الخلق إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد قال وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها.
وإذا الأرض مدت.
وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة. أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأوجية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت أي تمد مدا واحدا كمد الأبيم، يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو صماطا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا ترى، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت.
وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث، يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ عجيب، حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا، نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غرلا. كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كاسيا أعنام عاريا ليس عليك كساء، مختونة أغرب لست مختونة. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الرجال والنساء. بادية عوراتهم؟ نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الأمر شديد، كل إنسان لاه عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيب. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور، فإنه يرتعب ويخاف. وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا، ولهذا قال عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرقيع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو الساري بجد ونوع مشقة. وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك. انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل. فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا. حتى العاصي كادح، كادح رايته الله عز وجل: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ألفا يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب: إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما ذيك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن. لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان، أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم؟ ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء. لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعضا 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة و 9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب عليها الأموات. نقول نعم هذه ملايين سنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كان مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس، أشياء تضيع عليه الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضا. وهذه مسألة قد يرد على الإسلام فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع. مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة، ولهذا قال فملاقين، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل الإنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط إلى ربه، أي أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل من الملائكة أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه بدونه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت لذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا ويقر بذلك ولا يمكن، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا شك أن هذا الحساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وقرأه بذلك واستبشار. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والمحاسب له هو الله عز وجل، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه.
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بالشمال. فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين، منهم من يؤتى كتابه بالشمال ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكنه تعكس يده حتى تكون من وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون أخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، فيكون إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبال به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا.
فسوف يدعو ثبورا،
فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على ويله، أي يدعو على نفسه بالثبور، يقول يا ثبوراه يا ويلاه وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة. ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل وإنما هو الجزاء.
ويصلى سعيرا،
ويصلى سعيرا أي يصلى النار التي تسعر به والعياذ بالله، ويكون مخلدا فيها أبدا لأنه كافر.
إنه كان في أهله مسرورا،
إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى في من أوتي كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا، تجد الفرق بين السرورين. فسرور الأول سرور دائم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وسرور الثاني سرور زائد ذهب، كان في أهله مسرورا، أما الآن فلا سرور عنده.
إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا.
إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور أن لا يرجع بعد الموت، ولهذا كان ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقول من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور، قال تعالى بلى أي سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصيرا، يعني إنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، فسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله.
فلا أقسم بالشفق،
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه، ومقسم القسم في قوله لا أقسم بهذا الشفق، قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه وأن القسم مثبت، أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه نعم فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق والحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة نحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق والحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب.
والليل وما وسق،
والليل وما وسق، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق، وهذا يعني قسمان الليل وما وسق. فما هو الليل معروف، فما معنى ما وسق؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض.
والقمر إذا اتسق،
والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإدبار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل.
لتركبن طبقا عن طبق،
لتركبن طبقا عن طبق، والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها؟ حالا بعد حال. فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه، تصبح اليوم مستانس فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخر. وما قبل الآخرة هو تعالى ما قبل الآخرة وهو القبور هي منازل مؤقتة. اقرب أنتم علشان متسع اقرب أيضا إلى هذا إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل توسع. القبور ليست هي آخر المنازل بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم. يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي، وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة غرض كبيرة، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس شيء لا 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 ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى فالمثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب الأول ذكرنا الآن حاله، الحالة الأولى الزمان، والثانية المكان، الثالث الأبدان. الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبة يخلق ما يشاء هو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه في يد واحدة منك وتحمله في هذه اليد ضعيف، ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن في حال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يقطع شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يغمق. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، هذا طبق، هذه حال الأبدان. ثالثة الرابعة حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء هداه. كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الله قال اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب لها أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدم الدنيا. شوف يا أخواني أصحاب الدنيا، هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم، هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها، سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب، أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقول لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال يا أخي هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق.
فما لهم لا يؤمنون.
ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا يرحمك الله وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان وأي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال المؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يسبكم بعض الذي يأتي. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. السجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك يا أخي، إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويدين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين، إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجب، وإن كان هذا القول يعني القول بالنجوم هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح، وذلك أنه ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية السجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم. هذا إذا سجدت خارج الصلاة، أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة.
بل الذين كفروا يكذبون.
بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام، لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك، ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعض منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف، إذ لو كان إيمانه قويا ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا قال هنا: بل الذين كفروا يكذبون، أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاء به الرسل.
والله أعلم بما يوعون.
والله أعلم بما يوعون، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يعونه، أي بما يجمعونه في صدورهم، وما يجمعونه من أموالهم، وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم. وأنتم تعلمون أن الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم. فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية: والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعون من أقوال وأفعال وضغائن وعتوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فبشرهم بعذاب أليم.
ثم قال: فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون. والخطاب في قول فبشرهم عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصح منه الخطاب، كل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم. فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره كما قال تعالى فانتظر إنهم منتظرون.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل ما هو العمل الصالح، فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ولهذا قال العلماء إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها، كالأذان مثلا لا يصح أن تؤذن بأجرة، والإمامة لا يصح أن تأم بأجرة، وقراءة القرآن لا يصح أن تقرأ بأجرة، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجرة لأنه متعدي، ويكون تكون الأجرة على العمل لا على التلاوة، لكن يريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن. لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أقرأ القرآن بأجرة فإن ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله مقبولا. أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه طلعه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله. يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعل فإن السنة فعله أتركه. ولهذا نقول إن ما يفعله كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر بدعة ليس لها أصل من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة لأن عليه البلاغ. فلما لم يقل للأمة إنه يشرع الاحتفال بهذه المناسبة، ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله خلفاء الراشدون، علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على الأمة الإسلامية، حدثت هذه البدعة. زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم رسول الله زد مشروع هنا وأخر هذا، لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولننظر هذه البدعة هل لها أصل من التاريخ؟ هل لها أصل من الشرع؟ نقول ليس لها أصل من التاريخ، وذلك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه على أكثر من 5 أقوال بعد الاتفاق على أنه في ربيع، لكن مختلف في أول يوم، في ثاني يوم، في التاسع، في العاشر، في 12، فيه أقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليوم 9 ولا في اليوم 12، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليوم 12. أما من الناحية الشرعية فهو باطل لوجوه. الأول أنه عبادة لم يشرعها الله ولا رسول ولا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنته. فإن ادعى مدع أن ذلك مشروع في القرآن والسنة أو في عمل الخلفاء الراشدين أو الصحابة فعليه الدليل، لأن البينة على المدعي، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أي لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال في يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا، فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلا بالحق وإما عالما به وكاتما له، وكلا الأمرين باطل. يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله، أو أن يكون عالما به ولكن لم يبينه للأمة، لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع، والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه، وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن نقول إذا تبين أنها ليست أنها بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم وصار كل من عن له أن في هذا مشروعية شرعة لاختلفت الأمة ولتمزق الدين ولكان كل قوم لهم دين معين، وهذا خلاف ما جاءت فيه الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رابعا نقول هذه البدعة لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته، بل عدل عن هذا إلى شيء آخر، إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل. فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيل الذي كان يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها ما هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء إذا كان الأمر هكذا لم يبطل الله الشرك، ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفزع، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو الملجأ، وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار هؤلاء الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذه الاحتفالات وأنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما أشرفوا به ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا قالوا إن منشأ هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيجعلون لميلاده عيدا، قلنا إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله فهنا ميزان قسط عادل، هو قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبينوا للعامة ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة وأنه بدعة وأنه لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل، لأنه شرع في دين الله ما ليس له. فإن قال قائل أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت؟ فالجواب بلى، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها أجرا، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، لكن ترتيبها في ليلة معينة والاجتماع إليها وذكر المدائح والقصائد الغالية البالغة في الغلو غايته هذا هو الممنوع. ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول، نقول أكثر من الصلاة، ولا نقول لا تحب الرسول، نقول أحب الرسول أكثر مما تحبون أنفسكم ولا يتم إيمانكم إلا بذلك، لكن لا تحدثوا بدينه ما ليس منه. فالواجب على طلبة العلم أن يبين للناس وأن يقول لهم اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا الله، صلوا على النبي في كل وقت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقت. أما أن تجعلوا عيدا معينا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد فقط، عيد الأضحى وعيد النحر وعيد الفطر وعيد الأسبوع وهو الجمعة، أما أن تحدثوا أعياد أخرى فإنكم تحدثون في دين الله ما لم يشرع. ثم قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر أي ثواب غير ممنون أي غير مقطوع بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة وليست من الصعوبة بحيث نسوقها إليكم الآن لأنها واضحة لله. فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، الأجر فيها دائم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.